السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، مع شيء من قصصهم وشيء من سيرهم، فهم الذين قال الله فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهم خير من أناب إلى الله عز وجل. وقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من سيرهم وشيء من قصصهم. أقول وبالله تعالى التوفيق: ثم أمور اشترك فيها الأنبياء عليهم السلام كلهم، من هذه الأمور أنهم جميعا يأكلون من الطيبات ويتحرون الحلال في لقمة العيش التي يأكلونها، فمنهم من كان يعمل راعيا للغنم، ومنهم من كان يمشي في الأسواق يتاجر فيها، وثمة أعمال أخر يأتي بيانها إن شاء الله. لقد قال الله عز وجل لهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فامتثلوا هذا الأمر. كان نوح عليه السلام يعمل نجارا، وقد أوحي إليه أن يصنع الفلك، وقد عمل أيضا في رعاية الأغنام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا وراء الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. فنوح عليه السلام داخل ضمن الأنبياء الذين قال النبي في شأنهم: ما بعث الله من نبي إلا وراء الغنم. وكان يعمل نجارا، إذ الله قال: أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وكذلك الخليل عليه السلام إبراهيم عمل في رعاية الغنم، وكذلك عملوا جميعا في التجارة، إذ الله قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وموسى عليه السلام لما قال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهكذا كان زكريا عليه السلام نجارا، كما أخبر بذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كان زكريا نجارا. وهكذا كل الأنبياء كانوا يأكلون من عمل أيديهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وقد كان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده. كان داود عليه السلام يعمل في الحدادة حدادا، قال الله له: يعمل سابغات وقدر في السرد. ومن معاني قدر في السرد: اجعل الثقب على قدر المسمار، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل المسمار نحيفا فلا يؤتي ثمرته، ولا تجعله أغلظ من الثقب فيفصم الحديد وينكسر، إنما اعمل سابغات وقدر في السرد. فهكذا فأكلنا من عمل أيدينا بلا شك أفضل من التسول، وأفضل من مد اليد لأناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول: أطعمني أو طلقني. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، أطعمني أو أعتقني. فالحاصل أن الحرص على الأكل من عمل اليد ذلك نتبع فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذلك تأس منا بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولا يستحي العبد أن يعمل عملا حلالا يقتات منه. إسماعيل عليه السلام كان يعمل في الصيد، دل على ذلك أن الخليل عليه السلام لما ذهب إليه لزيارته بمكة سأل امرأته أين إسماعيل، قالت خرج يصطاد لنا. في المرة الثانية جاء وجد إسماعيل عليه السلام يبري النبال التي يرمي بها، يرمي السهام، يبري السهام التي يرمي بها صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
ربنا يعز بك الاسلام يا رب.
واياك.
ان شاء الله ليا بعض اسئلة كده يا شيخ.
تفضل.
الله يخليك. ان شاء الله يعني بالنسبة لل استعمال الشاحن الموبايل في العمل والواي فاي في العمل وبعض المشتقات اللي هي الشخصية في بعض العمل، يعني هل يجوز ولا لا يجوز؟
إن استطعت أن تتقي ذلك اتقيته، وإن اضطررت إليه لا مانع من أن تدفع للعمل جنيا أو جنيين استبراء للذمة والله أعلم.
نعم جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. أسألك الدعاء.
الله يبارك فيك وأنت. عليكم السلام ورحمة الله. فأقول وبالله التوفيق كسبنا من الحلال وعملنا بأيدينا اتباع لنهج الأنبياء، وليس بعيب أبدا أن يعمل الشخص وأن يكتسب وأن يتاجر. ولقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما سلف يرى الغنم، وقال قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي الناس إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. وقال صلى الله عليه وسلم في ذم المسألة، مسألة الناس، لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجه مزعة لحم، أي أن لحم وجهه يتساقط للسؤال الذي كان يصدر منه في الدنيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي الشيخ كان قري تعبان بقاله شهرين، ففي خلال الشهرين دول احنا كنا بنفتكر ان هو اساسا لان ما كانش عنده مرض عدوى خالص، كل ما نعمل تحاليل واشعات وحاجات من دي ما يطلعش عنده اي مرض عدوى خالص. فاخواتي دخلوا في دماغي ان هو يعني ايه بي 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 يعني بي 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 مش تعبان، يعني هو عايز بس ايه يطمن في السرير كلام من ده. فابتديت ان انا ايه يعني ايه كل شويه يعني ايه شغالين يقولوا لي ده هو كويس هو كويس، ما تحاوليش تخليه يستسلم للعيان، ما تحاوليش ما تعاملوش على انه عيان.
السؤال قطع، لكن عموما إن كنت تصرفت تصرفا اجتهدت فيه فأنت مأجورة، وإن كنت تصرفت تصرفا أخطأت فيه عن عمد فأبواب التوبة مفتوحة. رب العزة يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. نعم أعود قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذم المسألة أيما ذم، فقال لئن يأخذ أحدكم أحبله فليحتطب خير له من أن يأتي الناس يسألهم، إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. وقال: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. وقال: يا حكيم، يقول ذلك لحكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بغير إشراف نفس بلا مسألة بورك له فيه، بورك له فيه. فذم النبي المسألة من وجوه: فالعمل والأكل من الحلال الطيب من كسب اليد أو من البيع المبرور من التجارة الحلال بلا شك أفضل من سؤال الناس. ولقد قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، قال: يا عبد الرحمن، قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، فتعال أشاطرك مالي. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فذهب وتاجر وربح واكتسب والحمد لله، وأصبح من الأثرياء. وأبو مسعود البدري رحمه الله تعالى يقول ورضي الله عنه، يقول: لما نزلت آية الصدقة كنا نذهب فنحمل على ظهورنا ونأتي بمال، نأتي بمال كي نتصدق به. السلام عليكم.
وبركاته. أيوة يا شيخ، معلش أنا الخط قطع، كنت بحكي لحضرتك عن والدي اللي تعبان بقاله شهرين. ألو.
أي نعم، ماذا فعلت به؟
فجيت يا شيخ، بقيت ايه يعني، مثلا ما يطلب مني حاجه ما اعملهاش، اما مثلا يقول لي على حاجه اقول له قوم انت اعملها بنفسك، لان اخواتي كانوا مدخلين في دماغي ان هو مش عايزينه يعيا، هم كان نيتهم ان هم مش عايزينه يستسلم للمرض، فكانوا عايزينه يعمل كل حاجته بنفسه، واتضح ان هو فعلا كان تعبان، وفي الاخر يا شيخ يعني ايه بقاله 5 ايام دخل في غيبوبه نزف المخ. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، اكفر على اللي انا بعمل ايه اللي انا عملته ده، بس كان نيتي والله ما كانت نيتي عقوق، ولو كنت حاسه
ان يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخت تقول إنها وإخوتها أحب أن يقذفوا في قلب الأب أنه ليس بمريض، وذلك حتى ترتفع معنوياته ويكون ذلك سببا في شفائه. فمن جراء ذلك أن الأب إذا طلب منها شيئا تقول له قم أن تأتي به، فاستشعرت بعد موته أنها عقته، فتسأل هل من سبيل للتوبة. نعم، أنت لست بمخطئة، عفوا أنت اجتهدت، إن وافقت الصواب فالحمد لله، إن أخطأت عن غير قصد وعن غير عمد فلك أجرك عند الله. على أي حال أكثري من الاستغفار للوالد، تصدقي عنه بصدقة جارية، إن كان عليه نذر اقضي عنه النذر. بارك الله فيك. أعود قائلا إن الأكل من عمل اليد سبيل المرسلين، وأكل الحلال الطيب هو سبيلهم. ولا يخفى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من ذوي المهن، فما بين مزارع وما بين تاجر وما بين صاحب صنعة، كل كان له عمل يكتسب منه ويقتات منه. هذا واتبعونك. وحتى النساء إذا أردنا العمل، فإن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تعمل في منزلها، كانت تمعس المنيئة، كانت تدلك الجلد تمهيدا لدباغته، تمهيدا لدباغته، ولم تكن في حاجة كبيرة إلى مال، إنما تأخذ المال تتصدق به، فكانت يدها طولة في أبواب الصدقات رضي الله عنها. والتابعون سلكوا هذا المسلك، فسعيد بن المسيب وهو من أئمة التابعين كان يعمل زياتا، أي في تجارة الزيت رضي الله تعالى عنه. ويذكر يذكر بلا سند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن إدريس كان خياطا، ولعل هذا أيضا متلقف من الإسرائيليات. الشاهد أن الشخص يحرص على اكتساب المال الحلال من المصادر الحلال ولا يمد يده للناس، لقد قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهذا المأكل الطيب له تأثير على استجابة الدعاء. ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غزي بالحرام، أن يستجاب لمثل هذا؟ أن يستجاب لمثل هذا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مصطفى؟
الحمد لله.
الحمد لله. حضرتك فات مني من الشفع والوتر كثير يعني.
نعم.
فات مني من الشفع والوتر كثيرا.
فات منك؟
من الشفع والوتر، من صلاة الشفع والوتر كثيرا.
فاتت منك صلوات الشفع والوتر كثيرا.
أيوه. كنت أخرها للقيام قيام الليل الثاني، فأصحى على الفجر.
طيب وبعد؟
ماشي، جزاك الله خيرا.
كنت تصليها أو كنت تتركها؟
لا، كنت أصليها.
يعني أنت كنت تصلي الوتر إذا فاتك بعد أذان الفجر؟
لا، قبل الفجر. قبل الفجر.
طيب لا إشكال. إذن
لا، كنت فترات كده كثيرة أقوم على صلاة الفجر ولم أصليها.
يعني على كل
متأخرا متأخرا.
أنت تسأل عما سبق، كيف تصنع فيما سبق؟
نعم نعم شيخ. نعم.
أكثر من النافلة، أكثر من صلاة النفل، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وقد قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمن أراد أن يتعظ ويعتبر فينظر في تقلب الليل والنهار، وكذا من كان له ورد من الليل يفعله فنام عنه يفعله نهارا، ومن كان له ورد النهار فليفعله ليلا، والله أعلم. أعود قائلا إن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يعمل زيادة، فالأكل من الحلال الطيب هو سبيل المرسلين، سبيلهم جميعا، وهذا له انعكاساته على الدعوات، فالدعوات تستجاب بإذن الله من فم طيب ذاكر لله، وكذلك من شخص مأكله حرام، مأكله حلال، مشربه حلال، ملبسه حلال، غذي بالحلال. هؤلاء الذين تستجاب منهم الدعوات كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. ووقفة مع دعوات الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكثرون من الدعاء، ولذلك فالذي يحب أن يسلك سبيلهم يكثر كذلك من الدعاء، فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله كما نتقرب بالصلاة، كما نتقرب بالزكاة، كما نتقرب بالصدقة، كما نتقرب بالعمرة، نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء. فإذا مددت يديك إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، تثاب سواء استجيبت الدعوة أم لم تستجب الدعوة، ما لم تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. فأكثر من الدعاء فهو سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن دعواتهم دعوات بالثبات على الإيمان، فإن القلوب يقلبها الرحمن كيف يشاء. فانظر إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ويقول: واجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يخشى الخليل عليه السلام أن يتحول إلى عابد صنم، يخشى أن يتحول إلى تارك للصلاة، فيسأل ربه الثبات على الإيمان، الثبات على التوحيد، يسأل ربه أن يعينه على المحافظة على الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة، أي مداوما عليها وعلى فعلها، ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. وكذلك يدعو قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. علم أن الثبات على الإيمان من الله، فخشي من الانتكاس، خشي من الردة، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لقومه: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسبق التنويه على أن من شأن الأنبياء الإكثار من الدعاء، والدعاء بالثبات على وجه الخصوص الثبات على الإيمان، فإنهم كانوا يعلمون أن الثابت على الإيمان من ثبته الله. ولذا قال الخليل لقومه: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إذا أراد الله لي أن أكون مشركا كنت كذلك. ونحوه يقوله شعيب عليه السلام، يقوله شعيب عليه السلام قال: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، بعد إذ نجانا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا. فعلم أن الله قد يشاء أن يتقلب قلب الشخص من الإيمان إلى الكفر، والعياذ بالله. ولذا فإن من دعوات رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فمن دعوات الأنبياء الدعاء بالثبات على الإيمان، الدعاء بالثبات على الإيمان. فليكن من شأننا أيضا الدعاء بالثبات على الإيمان. وقد قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إيه لو سمحت يا شيخ مصطفى، لو في أب عنده بنتين، وهو مثلا عنده بيت بحوالي 400,000 جنيه أو 500,000 جنيه، ومثلا بيقول إن بنته الأولانية عندها بيت، يعني جوزها باني وعنده بيت عقار خاص بيه هو بجوزها مش بيها هي، فهو بيقول وانا موجود انا هدي مثلا لوحدة البيت، والبنت التانية ممكن ادلها حوالي 100,000 جنيه او مثلا 150، فده ينفع ان هو يدي؟
عفوا، البيت يقوم بكم؟
بحوالي 400-500 او يعدي.
ظلم البنت الاخرى،
هو بيقول ده مش ورث، ما حدش ليه عندي حاجه.
لا بس افترض افتراضا وهو قائم، هابي ان زوج البنت الاخرى طلقها، هذا وارد او ليس بوارد؟
لا وارد.
وارد، اذا طلقها تبقى في الشارع واختها الاخرى اصبح لها بيت.
ايوه.
والنبي يقول: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم.
هو بيقول لك ربنا عز وجل قال ان انا ممكن اخص واحد من ولادي بتلتين في الميراث.
لا، هذا ظلم بهذه الطريقه التي تتكلمي بها ظلم. نعم، الهبه المسببه تجوز، مثلا لي ابن مثلا يريد الزواج، سن الزواج، والاخر طفل في الابتدائي، إذا ميزت مريد الزواج بشيء حتى يتيسر له أمره، هذه هبة مسببة جائزة. إذا كان لي ابن مريض فأعطيت له مالا في الحياة دفعا للمرض ولتيسير العلاج لا بأس، لكن الظروف التي ذكرتيها ظروف لا تستدعي أن تعطى بنت 100,000 والأخرى 400,000.
مثلا يا شيخ أنا قلت له أن مثلا لو البيت ده بيتكون بربعمية.
خلاص سمعت الكلام؟
أيوة.
الحمد لله. أعود قائلا من شأن الأنبياء عليهم السلام الإكثار من الدعاء، الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، بخيري الدنيا والآخرة، وهذا الأفضل والأولى. لا تدعو بالدنيا فقط ولا بالآخرة فقط، بل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وموسى عليه السلام قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا بحفظ قرآن وأنا عارفة أن أخذ الأجر على تحفيظ القرآن مختلف فيه، بس أنا يعني بأخذ يعني أجر رمزي علشان يعني عملية الضبط إن هو إن يلتزم اللي هو هيجيلي إن هو بالحضور وكده، وأنا كمان ألزم نفسي، فأنا بخرج اللي أنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، انقطع اتصال الأخت السائلة عن أخذ الأجر على تعليم القرآن. وأقول بالله التوفيق، إذا كان الشخص متفرغا لتعليم الناس القرآن جاز له بلا كراهة أن يتقاضى أجرا على ذلك، ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل هذا. وقد ورد أيضا أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة قال لأصحابه أيها الناس تعلمون أن مهنتي لم تكن لتعجز عن نفقتي، والآن قد وليت أمركم، فإما أن أعمل وإما أن تكفونني، فكفوا من بيت المال، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وقد وردت أحاديث في المنع من أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم، من أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن لا يخلو حديث منها من ضعف، والحديث الذي كاد أن يسلم من الضعف موجه والله أعلم. من الحديث المانعة حديث عبادة بن الصامت علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أقاتل بها في سبيل الله، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحببت أن تقبل قوسا أن تقلد قوسا من نار فاقبلها، لكن سنده ضعيف جدا. وثم حديث آخر اقرأوا القرآن ولا تأكل به ولا تستكثر به ولا تغلو فيه ولا تشف عنه، ولكن سنده فيه مقال، عفوا، وإن تغاضينا عن المقال في السند فإن الأكل بالقرآن ليس هو تعليمه وتقاضي الأجر على ذلك، وإنما المراد تحريم الحلال وتحليل الحرام وأخذ المال على ذلك والله أعلم. ذلك لقول النبي إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله والله أعلم. فأعود قائلا إن الأنبياء عليهم السلام كان من شأنهم الإكثار من الدعاء، دعاء بالثبات على الإيمان، دعاء بخيري الدنيا والآخرة، فلا مانع من الدعاء أيضا بخير الدنيا، لكن لا ننسى دعاء الآخرة، لأن الله قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والكليم موسى قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذا وقد قال الخليل أيضا إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال أيضا: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة، فكان من أكثر دعواته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعا بالدنيا لأنس بن مالك أيضا لما جاءت أم سليم به قائلة: يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أمينة أنني عند مقدم الحجاج مات لصلبي 100 نفس و15 نفسا، 115 من صلبه ماتوا وهو حي رضي الله تعالى عنه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر أن يبارك له في صفقة يمينه، فقال: اللهم بارك لعبد الله ابن جعفر في صفقة يمينه، فكان لو اشترى حتى التراب لا ربح فيه رضي الله تعالى عنه. وهكذا تتوالى النصوص المثبتة لدعاء الأنبياء، سواء بحسن الخاتمة سواء بخير الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من الدعوات التي ليس فيها إثم وليس فيها قطيعة رحم. قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ثناء حسنا في من يأتون من بعدي، واجعل لي ثناء حسنا في الملأ الأعلى كذلك يا رب العالمين. وأيضا فإن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام سأل الله حسن الختام لما قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعا بذلك لما اجتمع عليه شمله ورأى والديه وإخوته وكان في المنصب حيث تعلمون، فدعا ربه مشتاقا إلى لقاء الملأ السابق، إلى لقاء السابقين الأفاضل الأخيار من الأنبياء، فدعا بدعوته التي سمعتم. قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالدعاء كان شأنا للأنبياء، سواء الدعاء بخير الدنيا أو خير الآخرة. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال المسيح عيسى عليه السلام: قال المسيح عيسى عليه السلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فليكن إذن الدعاء من شأننا ولنكثر منه. ذكر الله الأنبياء جميعا فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا أي فيما عندنا، ورهبا أي خوفا من عذابنا، وكانوا لنا خاشعين. فلنكثر من الدعاء. وقد أحسن من قال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا اعترضك أي مصيبة أو أي بلية أو أي شيء تريده من الله ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم، فاسأل الله عز وجل إياه، لا تتردد في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عن ربه تبارك وتعالى فيما قاله في الحديث القدسي: استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم. كلها حث على الدعاء. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا يخفى عليكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة، أي دعوة عامة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكل نبي له دعوة عامة يجيبها الله له، فضلا عن سائر الدعوات الخاصة. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني اختبأت دعوتي، أي دعوتي العامة، شفاعة لأمتي يوم القيامة. أما نوح عليه السلام فقد دعا بها في الدنيا، ولذا يعتذر عن الشفاعة العظمى يوم القيامة. دعا في الدنيا قائلا: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. كذا دعا نوح عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجيبت دعوته. فمن ثم يوم القيامة إذا دعي للشفاعة العظمى يقول: نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. الحاصل أننا ينبغي أن نكثر من الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا نتردد من الإكثار، لا نتردد ولا نتوقف عن الإكثار من الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يحب منا ذلك. هذا. وهل يتصور ألا تستجاب دعوة الأنبياء؟ ومن ثم هل يتصور ألا تستجاب دعوة تقي بار رشيد؟ نعم، قد يرد هذا، قد يرد أن نبي من الأنبياء يدعو فلا تستجاب له دعوته في الدنيا على الوجه الذي يريده، وقد يدخر له الجواب للآخرة. دل على ذلك أن نوح عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهو كذلك، ففي هذا الصدد دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد أن يقتصر الرزق على المؤمنين بالله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا. وللباب مجيد في درس قادم إن شاء الله تعالى. وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق والتوحيد والسنة داعية إلى ذلك. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يأبى المسيئين منها للمحسنين، اللهم أمين. وأذكر بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهو سبحانه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، سبحانه لا يكشف الضر إلا هو. هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا